والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 12 في إيجار الشاة للانتفاع بلبنها، والبئر للاستقاء، والشجرة للانتفاع بأثمارها، حيث وقع البحث عندهم أن هذا هل يجوز أو لا يجوز إجارة، لأن الأثمار هنا واللبن أعيان، والعين تملكها بحاجة إلى عقد بيع أو صلح ونحو ذلك، والذي يختلف أحكامهما عن حكم عقد الإجارة، أو يصح ذلك إجارة أيضا بأن تستأجر الشجرة للانتفاع والشاة للبن ونحو ذلك. قلنا أن هنا أقوال ثلاثة: قول بعدم الجواز للاستشكال الذي أشير إليه من أن هذه المنافع هي أعيان فتملكها بحاجة إلى بعض العقود المملكة للرقبة العين، والإجارة ليست تمليكا للرقبة بل تمليك للمنفعة مع بقاء العين ملكا للمجر المالك. وقول بالجواز مطلقا ذهب إليه السيد الماتين، وقول ثالث بالتفصيل بين المنافع العينية الموجودة حين الإجارة فلا يجوز تمليكها إلا ببيع ونحوه، وبين المنافع التي لا تكون موجودة حال الإجارة بل سوف توجد. وقلنا أن مدرك هذا القول الثالث بالتفصيل أن الإجارة كما قيل تمليك المنفعة على العين، فإذا كانت الأعيان موجودة الثمرة بالفعل موجودة فهذه عين تمليكها بحاجة إلى أحد العقود المملكة للأعيان كالبيع والصلح مثلا، وأما الإجارة فلا يمكن. وتسمية هذا عرفا مثلا بالمنفعة، هذه التسمية لا يفيد، فإن المراد من المنفعة التي يجوز تمليكها في باب الإجارة ما لا تكون رقبة وعينا في قبال الأعيان، لا ما لا يكون نفعا بمعنى آخر من النافع، فإن النافع والمنفعة قد يطلق على الأعيان أيضا، ويقال مثلا قد انتفع فلان كذا مقدار من المال، كإطلاق آخر لا ينفع. إذن فالمنافع العينية التي بالفعل موجودة من اللبن أو الثمر، ثمرة الفعلية بيعها بحاجة إلى أن يكون هناك عقد ناقل للرقبة، والإجارة لا ينتقل بها الرقبة. وأما ما يأتي من المنافع فقال صاحب هذا التفصيل بأنه يمكن تمليكها بالإجارة بهذا النحو، بأن تكون الإجارة مملكة لحيثية القابلية في هذا الحيث في هذه الشجرة أو الحيوان، حيثية أنها كونها مثمرة صالحة للإثمار، والشاة صالحة للاستفادة من لبنها، ولو لم تكن لها ثمرة الآن أو لم يكن للشاة لبن بالفعل، هذه القابلية هي التي تملك بعقد الإجارة، وحينما يملكها هذا المستأجر تبعا لملكية هذه القابلية سوف يملك فعلية هذه القابلية، وما يتولد منها من ملك هذه القابلية حينئذ يمتلك تلك المنفعة العينية الثمرة أو اللبن بقانون التبعية لا بقانون الإجارة. فالإجارة تملك الأمر والحيثية غير العينية وهي القابلية، ثم تملك القابلية بقانون التبعية يستلزم مثلا أن يمتلك هذا المالك تلك الحيثية أن يمتلك الفعلية تلك الحيثية حينما تتحول إلى الفعلية. بل بالدقة المالك للشجرة أيضا إنما يملك الثمرة لأنه مالك لهذه الحيثية في الشجرة، فهو يملك هذه الحيثية في الشجرة بتبع ملك الشجرة، ثم لملكيته لهذه حيثية بقانون التبعية يملك الثمرة أيضا حينما تتبدل هذه الحيثية إلى الفعلية. قلنا أن هذا يرد عليه النقض أولا بموارد التوالد بين شيئين، من قبيل ما إذا أراد أن يملك نتاج الشاة، يعني ولد الشاة مثلا، إذا أراد أن يملك للغير نتاج هذه الشاة معناه ولدها، حينئذ يقال على هذا الأساس يمكن إيجارها لذلك، فأن يقال هذه الشاة فيها قابلية أن تتوالد أن تولد، يملك مالك الشاة يملك هذه القابلية للمستأجر بعقد الإجارة، ثم المستأجر يملك تبعا لملكية هذه القابلية قابلية التوليد، يمتلك حينئذ فعلية التوليد حينما تلد الشاة، مع أن هذا فيه إشكال عرفان وعقلائيا لا يقال به. غير معهود أن يستأجر الشاة من أجل امتلاك ولدها مثلا، بينما هذا التقريب لو كان تاما يقتضي حينئذ الصحة هنا، لأن هذه أيضا قابلية في الشاة وحيثية في الشاة، هي حيثية إمكان أن تلد، إمكان أن تتوالد، حيثية إمكانية التوالد. فإذا كان هناك قانون من هذا القبيل، من ملك أي حيثية تنتقل فيما بعد إلى الفعلية، فيكون قانون التبعية حاكما ومنطبقا في حقه، إذن هنا أيضا لا بد أن يقال به، مع أنه لا يقال بذلك. هذا النقص والحل بأنه والإشكال الحلي أن ثبوت مثل هذا القانون، قانون التبعية، ليس ثابتا هذا القانون بدليل لفظي لكي يتوهم إمكان التمسك بإطلاقه مثلا. هذا القانون من القوانين التي قلنا تصيدها الفقهاء من بعض الموارد، ويمكن أن يدعى أن أصله موجود في الارتكاز العقلائي والعرفي، أن من ملك شيئا ملك نماءه، إلا أنه المقدار المتيقن منه إنما هو ما كان هناك شيء ذات وعين تولدت من عين أخرى، هنا رقبة من رقبة، يقال مالك الرقبة الأصل يملك الرقبة المنتجة من تلك الرقبة والمتولدة منها، أو مثلا أن مالك لشيء ثم يكبر هذا الشيء حجمه يزداد، النماء المتصل له أيضا كذلك، النماءات المنفصلة والمتصلة، هناك هذا الارتكاز العرفي واضح. أما توسعة هذا القانون لما إذا للحيثية والفعلية الشأنية والفعلية ولكل الحيثيات، هذه التوسعة غير معلومة بل معلومة العدم. ومالك الشجرة إنما يملك الثمرة لا لكونه مالكا للحيثية، وإنما لكونه مالكا لذات ورقبة الشجرة، والثمرة نماء للشجرة فيملك الشجرة يملك الثمرة، مالك الشجرة يملك الثمرة من باب تحقق ذاك القدر المتيقن من ذاك القانون في حقه، وهو أن ذات الثمرة أيضا نماء من ذات الشجرة، ومالك الشجرة مالك لهذه الذات ولرقبة الشجرة، فيملك نماءاته ما تتولد من هذه الذات من نماءات منفصلة أو متصلة يملكها، بخلاف الحيثية، مالك الحيثية أو شأنية الإثمار، من يملك شأنية يملك فعلية تلك الشأنية، لا يحتاج إلى دليل. وما ثبت في موارد النماءات المتصلة والمنفصلة لا يقتضي ذلك، ذلك يختص تلك الموارد التي فيها ذاك الارتكاز، وتصيد منها الفقهاء تلك القاعدة، تختص بما إذا كان هناك توالد بين الذاتين، تولد أحد الذاتين من الآخر، أو أحدهما نمو للآخر وازدياد في حجم الآخر ونحو ذلك، لا الحيثية والفعلية والشأنية والفعلية، هذه توسعة في ذاك المقدار الذي هو مورد تصيد تلك القاعدة والقانون الفقهي، وهو أن من ملك الأصل ملك نمائه. نعم، لو كنا نملك دليل لفظي يقول من ملك الأصل ملك نمائه، أو تعبير آخر، حينئذ يمكن أن يقال بوجود مثلا إطلاق في ذاك الدليل. وأما حيث لا دليل لفظي، حينئذ نحن نحتمل أن هذا خاص بخصوص ما إذا كان هناك توالد وتتابع بين ذاتين ورقبتين، والتعدي منه إلى الحيثية والشأنية والفعلية، هذا التعدي يحتاج إلى دليل احتمال الفارق والاختصاص. إذن فهذا الجواب، هذا التفصيل أيضا في غير محله. والصحيح ما ذهب إليه الماتن، الذي هو سوف يرجع إلى تفصيل فيما بعد على ما سوف نذكره، لكن هذا الذي ذكره السيد الماتن يمكن قبوله بهذا البيان، ببيان أنه الإجارة كما قلنا عبارة عن تمليك المنفعة مع بقاء العين والرقبة ملكا للمالك الأول. حينئذ معنى تمليك المنفعة هو أن الأشياء التي لها فوائد وانتفاع ينتفع بها على قسمين، بعضها الانتفاع بها يساوق زوال عينها، كالطعام مثلا، الانتفاع بالطعام بمعنى أكل الطعام، مع أكل الخبز لا يبقى خبز، عين الخبز أيضا لا تبقى. وقسم من الأعيان يكون الانتفاع بها غير مساوق مع إتلاف العين، بل العين تبقى باقية وينتفع بها. هذا نوع آخر من الأعيان، الأعيان التي يكون فوائدها واستيفاء الفائدة التي يستفيد منها الإنسان في حاجاته للأشياء، هذه الاستفادة لا تتوقف ولا تستلزم إفناء هذه العين، بل تبقى العين محفوظة ويستفاد منها. الرقبة تحفظ، لكن في عمود الزمان يستفاد وينتفع من تلك العين في الجهة التي يستفيد الإنسان فيها من مثل هذه العين، كالدار يسكن فيها مثلا، والدابة تركب مثلا، ونحو ذلك. إذن فالإجارة إنما هو عقد للتمليك، لكن لا تمليك الرقبة، تمليك الأشياء التي يكون انتفاع الإنسان بها غير مستلزم لزوال عينها، بل يجامع ذلك مع بقاء العين وبقاء الرقبة على حالها، ومع ذلك النفع المطلوب من مثل هذه العين والانتفاع المطلوب يتحقق للإنسان، فالدار يسكن فيها والدابة يتنقل عليها ونحو ذلك. في هذا النوع جعل الإجارة للتمليك، يعني جعل عقد الإجارة للاستفادة والانتفاع، والذي مدلول عقد الإجارة جعل هذه العين في يد الغير للانتفاع، بالنتيجة يملك المنفعة والانتفاع، لكن العين تبقى على ملك مالكها الأول، لأن العين باقية بحسب الفرق، والانتفاع لا يستلزم أن تتلف العين، تبقى العين على حالها، وإنما ينتفع هذا الطرف المقابل، يملك المنفعة، ولهذا سمي بملك المنفعة أو ملك الانتفاع. وحيث أنه لا يلازم مع لا يستلزم زوال العين، فعقد الإجارة يبقي العين لمالكه ويعطي زمام العين من حيث الانتفاع إلى الغير، مع إبقاء الرقبة على الملك الأول وفي ملك المالك الأول. ومن هنا يقال لا يعقل الإجارة في شيء يكون انتفاعه مساوقا مع زواله وتلفه، كالطعام لا يعقل إجارة الطعام إجارة الخبز، لأن المقصود من الإجارة إعطاء حق الانتفاع، ملك الانتفاع. فإذا كان الانتفاع ومع إبقاء الرقبة تحت ملك المالك، وحين إذا كان حق الانتفاع يستلزم منه زوال العين، إذا لا تكون هذه إجارة، بل يكون تمليكا للعين، لأنه إذا أراد أن ينتفع يكون هذا مصادما مع حق المالك في العين في الرقبة، إذا أراد أن ينتفع يزول العين وتتلف العين وهي مصب حق الغير، فكل شيء يكون الانتفاع به مسابقا مع إتلافه وتلفه لا يعقل إجارته للزوم التهافوت، لأن الإجارة تحفظ للمالك الرقبة وتقيد المستأجر بأن الرقبة باقية على ملك مالكها، وهو ضامن لأي تلف أو إتلاف فيها، إذا ضامن لإتلافها على الأقل إذا كان أو تلفها إذا كان بتقصير. إذن فيكون محتوى الإجارة من هذه الناحية منافية مع حق المالك في مثل هذه الأمور. هذا هو مقتضى الإجارة. وهذا حينئذ إذا كانت، وهذا له مصداقان، مصداق ما تكون تلك المنفعة الموجودة للعين مع بقاء الرقبة، والفائدة الموجودة في العين مع بقاء الرقبة، تلك الفائدة تعتبر حالة أو حيثية بحسب التعبير الفقهاء هنا في الشيء لا وجود عيني له أصلا، لا دقة ولا عرفا، كسكنى في الدار. فإن السكنى في الدار عرض من الأعراض، مثلا يقال من أعراض الدار، لا أنها السكنى أيضا عين في الخارج تكون من فوائد الدار. وأخرى تكون المنفعة منفعة عينية، بمعنى أن هذا النفع والفائدة التي هي محفوظة الرقبة معها ومع استيفائها، هذه الفائدة قد تكون في بعض الموارد، تكون هذه الفائدة هي أيضا بنظرة أخرى لها وجود عيني، لكن في الوقت الذي لها وجود عيني أيضا لها هذه الخصوصية، أن هذه شأن الانتفاع بتلك العين والرقبة كالثمرة في الشجرة. فإن الثمرة في الشجرة بحسب الحقيقة هذه فائدة، أي فائدة للشجرة؟ كيف يكون الانتفاع من قبل الإنسان بالشجرة؟ يكون من انتفاعات الإنسان بالشجرة الاستفادة من ثمرتها وأكل ثمرة، وهذه فائدة دائمة مستمرة مع بقاء العين مع بقاء نفس الشجرة. وإن كانت هذه الفائدة وهي الاستفادة من ثمرة الشجرة، لو نلحظ هذه الثمرة مجردة عن أصلها هي عين من الأعيان، إلا أنها إضافتها إلى الشجرة تجعلها فائدة من فوائد الشجرة وتجعلها من نظير سكن الدار. كما أن سكن الدار هي شأن الانتفاع البشري بالدار، ثمرة الشجرة أيضا ولبن الشاة شأن الانتفاع، الاستفادة من لبن الشاة كالاستفادة من سكن الدار، تلحظ بهذه النظرة واللحاظ العرفي أيضا هذه هي فائدة الشاة وفائدة الشجرة. فيمكن حينئذ أن يلحظ العاقد الشجرة والشاة ولا يلحظ هذه الثمرة بلحاظ مستقل، بل يلحظها ويلاحظها بما هي شأن الانتفاع بالشاة وشأن الانتفاع بالشجرة، فيقول آجرتك الشجرة وآجرتك الدار. وكما يمكن أن يلحظ اللبن ويلحظ الثمرة مستقلان، ففي مثل هذه الموارد التي يكون فيها فائدة الشيء بنفسها أعيان، لكن في نفس الوقت التي كونها أعيان تعتبر من فوائد الشيء، يعني يكون كيفية الاستفادة بذلك الشيء يتوقف، أو كيفية الاستفادة من ذلك الشيء يصدق على أيضا على أخذ هذه العين، هذا الوجود العيني الدقيق الذي يؤخذ من هذه الشجرة هي كيفية إحدى كيفيات الاستفادة والانتفاع بتلك الشجرة مع بقاء نفس الشجرة وعينها. حينئذ في مثل هذه الموارد تجتمع كلتا الصورتين المعامليتين، يعني هم يمكن للإنسان أن يلحظ الشجرة ويقول هذه من منافع الشجرة، الانتفاع بثمرها أحد منافع الشجرة، كما أن الاستظلال تحت الشجرة من منافع الشجرة، أخذ وقطف ثمرة الشجرة أيضا هذه من منافع الشجرة. فيمكن أن يلحظ هذا اللحاظ ويقول آجرتك الشجرة، يعني أبقيت الشجرة ملكا لي وملكتك الانتفاع، كل ما يكون نفعا واستفادة واستيفاء لمنافع لمنفعة الشيء مع بقاء عين ذلك الشيء. هنا أخذ الشجرة، أخذ الثمرة وقطفها من الشجرة لا يستلزم زوال الشجرة، تبقى الشجرة على حالها. إذن فهذه من منافع الشجرة ومن الأمور التي أيضا هي إحدى حيثيات الانتفاع وكيفيات الانتفاع بالشجرة، فيملك هذه المنفعة، أقول هذا الانتفاع حق الانتفاع، فيكون بهذا اللحاظ إيجارا ومتعلق الإيجار الشجرة. ويمكن أن يصور ويلحظ الثمرة وحدها، ويقول الثمرة، يقطع صلتها في عالم اللحاظ والتصور بأصلها، ويقول الثمرة وحدها أيضا هي عين من الأعيان. يلحظ الثمرة مقطوعة عن أصلها ومقطوعة عن حيثية كونها هي النفع والفائدة العرفية للشجرة، فينظر إليها بما هي شيء فيقال بعتك الثمرة، وهذا هو بيع الثمار. كلا الأمرين، كلا اللحاظين يكونوا متصورا في مثل هذه المنافع. إذن كل عاقد وما يتصور، فإن عقد بالنحو لاحظ الأول وجعل مصب العقد الشجرة، وقال ملكتك حق الانتفاع والمنفعة التي ينتفع عرفا بالشجرة، حينئذٍ هذا إيجار، ومفاده إبقاء الشجرة على ملك مالكها وإعطاء حق الانتفاع بها بالكيفيات المتعارفة عرفا للانتفاع، التي منها قطف ثمارها وأكل ثمارها والاستظلال بها ونحوه، فيكون إيجارا. وهنا من خلال عقد الإيجار لم تلحظ الثمرة بما هي عين، بل لوحظت الثمرة بما هي فائدة الشجرة وبما هي منفعة الشجرة، بما هي حيثية قائمة بالشجرة وصفة قائمة بالشجرة. غاية الأمر هذه الصفة هي أيضا تكون فيها نحو من العينية الموجودة فيها، وهذه لا تمنع من صحة جعل متعلق الإيجار الشجرة، ويكون حينئذ معنى التمليك إعطاء الغير حق الانتفاع، وحق الانتفاع هنا من جملة أنواعه وكيفية إعمال هذا الانتفاع، إعمال هذا الحق أن يقطف الثمرة ويأكلها، فيكون مالكا لمنفعة الشجرة. وحينئذ يمكن أن يقال أنه لا يملك هنا إلا أن يستفيد هذا النحو من الاستفادة، فإذا لم يستفد إلى أن انتهى الوقت، مثلا انتهى زمان الإجارة، لا يكون مالكا حتى للأعيان، لأعيان الثمار إذا انتهى الوقت وقت الإجارة والاستفادة ولم يقطف شيئا من ذلك الثمار. لعله يكون من نتائجه إذا مثل هذه النتيجة، لأن الثمرة لا تلحظ بهذا اللحاظ كشيء مستقل، بل يلحظ في حالة الانتفاع. قال انتهى الوقت ولم ينتفع بالثمرة، تبقى الثمرة بالك لمالك الشجرة حينئذ، إذا انتهى شهر الانتفاع الذي كان في إيجاره. ويمكن أن يلحظ الثمرة وحدها ومستقلات فيملك هذه الثمرة، يعني يفصل في عالم اللحاظ بينها وبين الأصل ويملك هذه الثمرة، فيكون بحسب الحقيقة بيعا، بيع الثمرة. وحينئذ هنا لا يرد ذاك النقض الذي نقض به من أنه على هذا الأساس يمكن أن يؤجر الشاة للغير لقصد أن يمتلك الغير ولد الشاة إذا أولدت، هذا النقض لا يكون واردا، وذلك لأن توالد الشاة الولد الذي تلده الشاة ليس نفع الشاة إلا بالمعنى الآخر من النفع، ليست فائدة الشاة أن تتوالد، توالد الشاة هذا ازدياد الشاة، نماء الشاة، لا أنها فائدة الشاة. ليس الانتفاع بالشاة بأن يجعل لكي تلد، الانتفاع بالشاة الاستفادة من لبن الشاة، من مثلا صوف الشاة، من مسائل أخرى إذا كانت الشاة، من الانتفاع بالشاة. توالد الشاة من قبيل تولد شجرة من شجرة، لو تولدت شجرة من شجرة هذا ازدياد في الأصل، لا فائدة الأصل، فرق. باب الإجارة باب تمليك الفوائد أو تمليك حق الاستفادة، وهذا ليس فائدته بهذا المعنى، ليس هذه شأن الاستفادة من الشاة أنه أن تولد، شأن الاستفادة من الشاة أن يستفاد من لبنها وصوفها وروثها مثلا، والأشياء الأخرى التي يستفاد في العمل مثلا كما في العوامل في بعض الحيوانات التي يستفاد من أعمالها، هذه الانتفاعات بالحيوانات. ليس الانتفاع بالحيوان عبارة عن استفادة من أولاد الحيوانات، هذا عبارة أخرى عن تكاثر الحيوان لا منفعة الحيوان. فلا يرد ذاك النقض لأن الولد لا يعتبر منفعة ولا يعتبر فائدة استفادة من الشيء، لكي يقال أن عقد الإجارة هنا يصح، لا يصح، هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى تمليك الولد، وتمليك الولد يحتاج إلى بيع. النقض غير وارد هنا على هذا التقدير، لأننا قلنا أن هنا لا يكون الشيء منفعة إلا ما يكون فائدة الشيء بحسب صلة الإنسان بذلك الشيء، من حينما يريد أن يستفيد، كيف يستفيد من استفادته وانتفاعه بفوائد الشيء، تلك تعتبر منافع الشيء، فإذا كانت مسابقة مع زوال العين قلنا هذا لا يعقل فيه الإجارة، ولو كانت غير مسابقة مع زوال العين مع بقاء الرقبة والعين هذا يعقل فيها الإجارة، لكن بشرط أن تكون فائدة الشيء، لا أن لا يكون فائدة بل يكون عينا زائدة تتولد من العين الأولى. هنا لو آجر الشجرة، ليس معنى إيجار الشجرة أن الشجرة لو أولدت شجرة أخرى يكون مالكا للشجرة الثانية، لا ليس هذا، الشجرة الثانية ليست فائدة الشجرة الأولى، فائدة الشجرة الأولى الاستغلال بها، الاستفادة من ثمرتها، قطف ثمرتها وأكل ثمرتها ونحو ذلك، التزين والتزيين بها في الحديقة وفي البستان، هذه فوائد الشجرة لا ولادة الشجرة الأخرى، وكذلك الشجرة. إذن فالنقض غير وارد لهذا البيان، والإجارة بلحاظ الثمرة فيما إذا لوحظت الثمرة ولوحظ اللبن بما هي فائدة الشيء صحيحة، باعتبار أن مصب الإجارة سوف يكون الرقبة وتلحظ هذه المنافع والفوائد، تلحظ بما هي فوائد لذلك تلك الرقبة، ومن هنا يصح مثل هذا الإيجار حتى إذا كانت الثمرة فعلية بالفعل الشجرة فيها ثمرة، لأنه سوف تخرج الثمرة فيها بالفعل، الثمرة فعلية أيضا، هذان اللحاظان كلاهما تام، قد يلحظ الثمرة الفعلية بالفعل ويريد أن يفصل هذه الثمرة عن أصلها في عالم اللحاظ ويملك هذه الثمرة، هذا بيع، وقد لا يلحظ الثمرة بما هو شيء مفصول عن الأصل، يلحظ الشجرة ويقول هذه شجرة الآن فيها نفع يمكن الاستفادة والانتفاع بها بقبض ثمرتها وأكلها والاستظلال بها، فيملك هذا الحق، حق الانتفاع والتملك لهذه المنفعة، هذا يمكنه أن يملكه بالفعل، إليه بمعنى أن يعطي الشجرة إيجارا، بأن يجعل رقبة الشجرة ملكا، وللمستأجر حق أن ينتفع بهذه الشجرة فيما هي من منافع هذه الشجرة، ومن منافع الاستفادة من ثمرتها الفعلية يستفيد من ثمرتها. نعم لو كانت الثمرة مقطوعة عن الشجرة واللبن مفصولا عن الضارع، كما لو سحب اللبن من ضرع الحيوان وجعل في مكان آخر، هنا لا يبعد أن يقال بعد لا يعقل الإيجار، لأن الشيء المفصول في الخارج الثمرة المفصولة عن الشجرة كما لو كانت مقطوفة ومجعولة في الصناديق كما يجعلها الآن، ولا معنى بعد أن وضعت الثمار من الأشجار وجعلت في أماكن في مكانين يقال آجرتك هذه الدار ونلحظ هذه الثمار حينئذ منفعة لتلك الأشجار، هذا بفصله الخارجي حينئذ يعتبر شيئا آخر، يعني اللحاظ الأول حينئذ لا يكون فيه لا بالدقة لا بالنظر العرفي، هنا لا يكون إلا بيع هذه، وكذلك اللبن لو فصل اللبن عن الضارع حلبت الشاة وصار اللبن في مكان آخر، لا يمكن أن يقال آجرتك الشجر الشاة وهذا اللبن أيضا نفع هذه الشاة لك، هنا يحتاج إلى بيع، ففرق بين فعلية الثمرة وبدو الثمرة واللبن في الضارع وبين انفصالها، لو كان في بشكل منفصل هنا صح أن يقال أن هذه عين أخرى غير تلك العين، وبعد انفصالها لا يمكن افتراض أن هذه باق على كونها منفعة وحالة أو شأنا من شؤون الاستفادة بالشجرة، فيؤجر الشجرة من أجل ذلك، هذا إذا أراد تمليك هذا الشيء الذي هو مفصولون حاله حال أن حال الشجرة الأخرى، حال الولد للشاذ يحتاج إلى تمليكه ببيع وصلح ونحو ذلك، فالتفصيل يمكن جعله بهذا النحو أنه إذا كان الثمرات فعلية ومنفصلة بالفعل فصلت عن الأصل، اللبن إذا كان قد حلبت الشاة وفصل اللبن عنها، الثمرة إذا قطفت وقطعت وفصلت عن الشجرة، حين إيجار الشجرة لا يمكن تمليك هذه الثمرة أو اللبن المنفصل بعنوان إيجار الشجرة، لكن إذا لم تكن الثمرة مقطوعة ولم تكن لم يكن اللبن منفصلا عن الضرع، حينئذ هناك يمكن وإن كان موجودا بالفعل له وجود عيني، إلا أن هذه الوجودات العينية لها لحاظان، لحاظ مستقل وبه يكون بيعا للثمار، ولحاظ بما هي كيفية الاستفادة الخارجية والعرفية والفائدة العرفية للشيء التي هي الشاة والشجرة، والتي يبقى الشيء فيها والرقبة فيها محفوظة حتى مع هذا الانتفاع، حينئذ هنا يعقل الإيجار. حتى إذا كانت موجودة الثمرة بالفعل على الشجرة، فضلا عما إذا لم تكن موجودة. إذن فعقد الإيجار هنا يكون صحيحا، ومؤداه بحسب الحقيقة تمليك حق الانتفاع أو المنفعة فيما يكون منفعتان، فهذه من منافع الشجرة أن يقطف ثمارها ويؤكل، من منافع الحيوان أن يستفاد من شعرها، من وبره، من شعره، من وبره، من لبنه، من روثه. هذه أنواع حالة الانتفاع، الانتفاع بالشيء في هذه الانتفاع هذا الشيء سوف يكون. وتلحظ هذه الأعيان حينئذ بما هي نتاج الانتفاع، بما هي تلف المنفعة لهذا اللحاظ، بما هي شؤون من شؤون الانتفاع بحسب الحقيقة. وبهذا اللحاظ يصح الإيجار، يعني المستأجر لا المجر في عقد الإجارة هنا يلحظ هذه الأعيان بما هي أموال غير عينية، يلحظها بهذا اللحظ حينما يجعل الشجرة والشاة أصلا ومحورا لعقد الإجارة، يلحظ هذه هي كيفية الاستفادة والفوائد المطلوبة من مثل هذه العين. فإن الاستفادة من هذه العين إنما تكون بهذا الشكل، بأن يستفاد من ثمرتها، يستفاد من لبن الحيوان وهكذا. فهذا اللحاظ هنا يكون تاما حينئذ، وما يقطفه أو يأكله من الثمرة أو من حليب الشاة سوف يكون بحسب الحقيقة كسكن الدار. في هذا اللحاظ يشبه سكن الدار التي هي الانتفاع الطبيعي بالدار الخارج، وكذلك البئر والماء، كل هذا تكون هذه الأمثلة تكون مصادر لعقد الإجارة. وهذا البيان بيان مقبول. لا تلحظ حينئذ تلك الأعيان المنافع العينية، لا تلحظ أعيانا بهذا اللحاظ، بل تلحظ كأنها من شؤون الانتفاع، وأنها مصداقا لكيفية الانتفاع العرفية بهذه الأصول من الشجرة والشاة، ويكون تمليكها من باب تمليك المنفعات لا تمليك الرقبة والعين. هذا الشيء الذي يقوله سيد الماتين، و هو صحيح، ولا يفصل كما قلت بين الوجود وعدم الوجود، يفصل بين الانفصال، يمكن أن يفصل بين فرض الانفصال وعدم الانفصال. إذ في فرض الانفصال قد يقال أن هذا اللحاظ الأول غير عرفي، هنا العرف أيضا لا يلحظ هذا اللحاظ لأنه أصبح شيئا آخر مميزا عن الأصل، فلا ربط له بالأصل بعد فرض كونه منفصلا عنه. هذه المسألة الثانية عشرة. المسألة الثالثة عشرة في المثل بحث المعروف الذي قرأتموه في المكاسب، وهو جواز الأجرة، أخذ الأجرة على الواجبات، هل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات أو لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات؟ تأتي هذه المسألة إن شاء الله.